سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثالث أن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر. هناك شبهة بالنسبة إلى ظواهر القرآن ممكن أن تطرح، بأن القرآن لو قلنا بأنه محرف عملا ببعض الروايات الموجودة، لا شك ولا ريب المراد من التحريف هو التحريف بالنقيصة، وإلا التحريف بالزيادة قام الإجماع من العامة والخاصة على عدم تحققه. يعني لا شك ولا ريب كل كلمة وكل حرف من هذا القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، لم يكن شيء زائد قد أثبت في القرآن. ولكن قد تكون هناك آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخفيت لدواعي متعددة موجودة. فإذا التحريف لو قلنا به يكون التحريف ماذا؟ بالنقيصة. فإذا كان التحريف بالنقيصة كل آية واجهتها وإن كانت عامة أو مطلقة يمكن أن تكون مخصصة بآية أخرى نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى ولكن لم تكن مثبتة في القرآن حتى تكون مخصصة أو مقيدة لذلك العموم أو ذلك الإطلاق. فلذا ظهور القرآن لاحتمال كون المقيدات والمخصصات والقرائن في القسم الذي لم يكن موجودا في القرآن يفقد هذه العمومات عن ظهورها وهذه الإطلاقات عن حجيتها، عن حجية هذه الظهورات. هذه هي الدعوة. الشيخ الأنصاري يقول، يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول بأنه لا، حتى لو قلنا بالتحريف مع ذلك هذه العمومات تبقى ظهورها حجة. لماذا؟ لأنه نحتمل قويا أن يكون الشيء المحذوف الغير المثبت بالقرآن ليست هي من كلمات الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تفسير وتبيين شأن نزول الآيات وفيمن نزلت ومتى نزلت. نعم، فيمكن أن يكون الشيء الغير المثبت بالقرآن من هذا القبيل ليس من نفس الآيات القرآنية، كما أنه ورد أنه مصحف فاطمة كان يشتمل على كذا من الكتاب، اللي لا شك ولا ريب إنما هو تفسير وتبيين وشأن نزول. نعم، لماذا نزلت وفيمن نزلت ومتى نزلت، هذه الأمور اللي كانت. فنحتمل احتمال قوي أن يكون المحذوف وغير المثبت من هذا القبيل، وهذا لا يضر بظهور العمومات والمطلقات بالنسبة إلى الموجودة والثابتة في القرآن. هذا أولا. ثانيا، أنتم تقولون بأن العلم الإجمالي لم يكن منجزا في حال كون الشبهة غير محصورة. نعم، يعني إذا علمنا إجمالا بأن إحدى الشياه من هذا القطيع الذي يحتوي على 1000 شاة موطوءة الآدمي، ففي هذه الحالة لا يجب الاجتناب عن كل هذه الشياه. لماذا؟ لأن الشبهة غير محصورة. الآيات القرآنية هي بالآلاف. نعم، كم 1000؟ 114 سورة. كم 6000؟ نعم، 6000. فهس مورد أو مورديا مثلا لم يكن موجود ومقيد في الكتاب اللي موجود، يدخل أن هذا العلم الإجمالي أطرافه غير محصورة، فلم يكن العلم الإجمالي منجزا عينا كما تقولون بالنسبة إلى الشبهات الغير المحصورة. إذن وجود العلم بوجود مخصصات ومقيدات في الواقع قد تكون موجودة ولم تكن مثبتة بالقرآن، هذا الاحتمال، وهذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا فلا أثر له حتى نقول بعدم حجية الظهورات الموجودة بالنسبة إلى المثبتة من القرآن. هاي اثنين. ثالثا، حتى لو قلنا بأن الشبهة محصورة، مع ذلك هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا. أنتم تقولون بأنه لو علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم إما في هذا الإناء الذي هو محل الابتلاء وبين إناء في قصر سلطان الهند اللي خارج عن اللي هو هذا مثال الشيخ الأنصاري اللي خارج عن محل الابتلاء، تقولون بأن هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا لاحتمال ماذا؟ أن يكون النجس هو الخارج عن محل الابتلاء. فلذا هذه القاعدة تطبق لو قلنا بأن الشبهة محصورة، وإن كانت كبيرة ولكنها محصورة. عندنا علم إجمالي بوجود مقيدات ومخصصات وقرائن بالنسبة إلى العمومات والمطلقات الموجودة في القرآن، والشبهة محصورة، ولكن نحتمل قويا خروج هذا المحذوف، معذرة، علم إجمالي بأنه لم يكن هناك قسم من القرآن لم يكن مثبتا في القرآن. نعم، نحتمل أن تكون هذا القسم الغير المثبت أصلا خارج عن محل الابتلاء. لماذا؟ وردت في المواعظ والقصص والأمور الأخلاقية، نعم، التي تحث المسلمين على الأخلاقيات، ولم تكن لها صلة بالأحكام حتى تريد أن تكون مقيدة لإطلاق أو مخصصة لعموم. زين، فتكون يكون هذه الأطراف الغير المثبتة بالقرآن خارجة عن محل الابتلاء. فإذا حتى على تقدير الشبهة المحصورة لم يكن العلم الإجمالي منجزا. ثم يقول فتأمل. التأمل نقدر أن نعتبره مؤيد لما قلنا، لأنه دائما نحن نعلم بأن المحرف عندما يحذف شيئا لابد أن يكون له داعي وحافز لهذا الحذف، هو ما عنده حساسية ولا عداء بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، وإنما عنده ماذا؟ عنده حساسية وعداء بالنسبة إلى الأئمة الطاهرين، بالنسبة إلى الأمور التي ترتبط بالولاية. فلذا يحتمل قويا لوجود الداعي للحذف أن يكون المحذوف ماذا؟ هي الروايات التي ترتبط بالإمامة وخلافة المسلمين بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ما عندهم مشكلة مع الأحكام ولا عندهم عداء وحساسية بالنسبة إلى الأحكام. فإذا هذا يقوي أن يكون المقدار المحذوف من القرآن هي أمور لا ترتبط بالأحكام الشرعية حتى تريد أن تكون مقيدات أو مخصصات. هذا يمكن، هذا فد احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون تشكيك في الوجه الثالث. أنتم نظرتم ما نحن فيه بالنسبة إلى الإناء الذي خرج عن محل الابتلاء، نقول هناك نجزم بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. فلذا نتيجة لهذا الجزم نقول قد يكون هذا الخارج عن محل الابتلاء هو النجس الواقعي، فنتيجة لهذا نقول نتعامل ب بطهارة هذا الإناء الداخل في دائرة الابتلاء، ولكن هنا ليس كذلك، لأنه المحذوف نعم نعلم محذوف، متى يكون خارجا عن محل الابتلاء؟ إذا جزمنا بأنه وردت فيه ماذا؟ مقيدات ومخصصات، ولكن احتمال كون المحذوف أن يكون من المخصصات والمقيدات إنما هو مجرد احتمال، واضح؟ يعني نحن يجب علينا أن نعلم بأن هذا المحذوف يشتمل على جملة من المخصصات، نعم، والمقيدات، ولكن لأنها خرجت عن محل الابتلاء بالحذف لم نكن مكلفين بها، فتكون الظهورات والمطلقات حجة علينا، ولكن الأمر ليس كذلك. نعم، نحن لا نعلم بأن الخارج عن محل الابتلاء هل كان يشتمل على مخصصات ومقيدات أم لا، وإنما اشتماله فقط مجرد احتمال. فإذا المقيس يختلف عن المقيس عليه. المقيس عليه كنا نعلم بأن العلم الإجمالي تعلق بهذا الإناء الداخل في محل الابتلاء وذلك الإناء الخارج عن محل الابتلاء، يعني كان طرفا، لأننا نجزم إما أن يكون هذا هو النجس أو ذاك هو النجس، ولكن ذاك لأنه خارج عن محل الابتلاء لذا نتعامل بعدم وجوب الاجتناب بالنسبة إلى هذا. فيما نحن فيه ليس كذلك، لأنه هناك احتمالان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما خرج عن محل الابتلاء. أولا أن يكون مشتملا على مقيدات ومخصصات، ولكن لأنها خرجت عن محل الابتلاء فنحن مو مكلفين بها، فالنتيجة تكون حجية هذه الظهورات وهذه الإطلاقات والعمومات. نعم، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون هذا المقدار المحذوف لم يكن مشتملا على ماذا؟ على مخصصات ومقيدات، فخروجه عن محل الابتلاء لا يؤثر بالنسبة للعلم الإجمالي حتى نقول بأنه لم يكن منجزا، فإذا يكون قياسا مع الفارق للجزم في الصورة الأولى وعدم الجزم في هذه الصورة. واضح؟ خلنا نطبق الثالث. التنبيه الثالث أن وقوع التحريف في القرآن لا شك ولا ريب، التحريف من ناحية النقيصة وليس التحريف من ناحية الزيادة، ولأن التحريف هو من ناحية النقيصة يمكن أن يتبادر إلى الذهن هذا التوهم أن وقوع التحريف في القرآن على القول به، هذا رأي الشيخ الأنصاري، إذا قلنا به إذن يشكك في ثبوته، لا يمنع من التمسك بالظواهر خلافا لمن يتوهم ذلك. أولا لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك. لماذا؟ لأنه نحتمل احتمالا قويا أن يكون المحذوف هو التفسير والتبيين وشأن النزول وما شابه ذلك، فإذا لا يؤثر بالنسبة إلى حجية الظواهر، هذا أولا. ثانيا مع أنه لو علم بأنه لا المحذوف من الأحكام ونحتمل أن يكون فيها مقيدات ومخصصات وقرائن لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. أنتم تقولون بأن العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة لم يكن منجزا، هنا أيضا الآيات المحذوفة بالنسبة إلى الآيات المثبتة تكون الشبهة ماذا؟ غير محصورة. فلم يكن هذا العلم الإجمالي له أي أثر، فلا يؤثر على حجية الظواهر. هذا الثاني، مع أنه لولا أصررتم بأنه الشبهة محصورة ولم تكن غير محصورة، 6000 لا تجعل الشبهة غير محصورة مثلا، مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدح العلم الإجمالي في ظهور في الظواهر الموجودة. لماذا؟ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره، يعني الظاهر الذي ثبتت القرائن خلاف هذا الظهور، هذه القرائن وين؟ بالنسبة إلى المقدار المحذوف من القرآن. لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر، يعني الظواهر التي قامت القرائن على خلافه، على خلافها، من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب، إذن تكون ماذا؟ خارجة عن محل الابتلاء. نقول لو كنا نعلم بأنها مشتملة على القرائن وقد خرجت عن محل الابتلاء، نقول هنا بعد العلم الإجمالي لم يكن منجزا، عينا مثل الشبهة المحصورة التي كان أحد أطرافها خارجا عن محل الابتلاء. ولكن أنت تعترف بأنه احتمال، نعم، احتمال كون الخارج عن محل الابتلاء أن يكون ماذا فيه؟ قرائن وأحكام، نعم، وهذا الاحتمال لا يغير تنجيز العلم الإجمالي. إذن القياس هنا طبعا هذا هو الأصل. هسه احنا جاي نشكل عليه بأنه هذا الذي يقول بأنه في الشبهة الغير المحصورة لأنها خارج بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء لم يؤثر في الظواهر اللي موجودة. ليش؟ لأننا نحتمل بأن هذا اللي خارج الذي حذف، نعم، من قبل الأعداء إنما كانت بالنسبة إلى الأمور الأخلاقية والمواعظ والقصص، فلم تكن فيها أحكام حتى تكون مقيدة لإطلاق موجود أو مخصصة لعموم موجود. إذن هذا الاحتمال موجود. فإذن حتى لو كانت الشبهة محصورة لأن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، ففي هذه الحالة العلم الإجمالي لم يكن منجزاً. فإذا لم يكن العلم الإجمالي منجزاً بوجود قيود ومخصصات، نتيجة لذلك يكون الظهور حجة. واضح؟ يقول فافهم. الفافهم قلنا بأنه ممكن أن يكون تأييداً بأنه نعم الخارج إنما هو لداعي إخفاء أمر الخلافة والإمامة بالنسبة إلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الآيات المحذوفة إذا قبلنا التحريف إنما بالنسبة إلى هذا النوع من الآيات، ولم ترتبط بالأحكام الشرعية حتى تريد أن تكون مقيدة أو مخصصة. هذا فد احتمال. الاحتمال الثاني هو الفرق بين خروج بعض الأطراف فيما نحن فيه وبين خروجه بالنسبة إلى خروج أحد الإناءين عن محل الابتلاء. هناك نجزم بأن الطرف الخارج عن محل الابتلاء كان طرفا للعلم الإجمالي، ولكن هنا لم نجزم وإنما نحتمل على تقدير كونه من الأمور التي قد تكون فيها أحكام ولكنها خارجة عن محل الابتلاء. هذا احتمال.
يعني شيخنا يكون مع الاحتمال لا يجعله طرفا في العلم
نعم.
الإجمالي
قد لا
يكون خارج عن أطراف العلم الإجمالي هذا
يعني
مع العلم بمثلا ورود القرائن والمخصصات والمقيدات يكون طرفا
نعم فيكون خارج
ما نقول بالشبهة غير محصورة
لأنه العلم الإجمالي لم يكن هناك.
أما مع الاحتمال إذا نحتمل بوجود قرائن هذا لا يجعله طرفا في العلم الإجمالي
نعم فيبقى العلم الإجمالي على تجهيزه
التنجيزي بالنسبة لما هو موجود
بالنسبة إلى ماذا؟
لما هو موجود في الكتاب أما ما هو مثلا محذوف من الكتاب ما هو خارج
لا
يعني مجرد الاحتمال نحتمل
لا شك ولا ريب أكو محذوف على هذا التقدير إحنا جاي نتكلم صحيح؟
لا.
أكو محذوف ولكن بالنسبة إلى المحذوف هناك احتمالان احتمال أن يكون أمور متعلقة بالأحكام فتكون مقيدة ومخصصة هذا ماذا يكون؟ هذا يكون مخلاً بتنجيز العلم الإجمالي بمعذرة يكون محققاً للعلم الإجمالي لتنجيز العلم الإجمالي احتمال آخر أن تكون لا أصلاً الأمور المرتبطة بالخلافة مو بالنسبة إلى الأحكام ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ العلم الإجمالي
خارج عن محل الابتلاء
يعني لا أثر له لم يكن منجزا ولكن يريد يقول بأنه كما أنه احتمال أن يكون كذلك على تقدير الشبهة محصورة كما أنه يحتمل أن تكون الآيات الغير المثبتة بالقرآن هي آيات ترتبط بالخلافة هناك احتمال آخر أن يكون المحذوف وغير المثبت هي آيات ترتبط بالأحكام فتكون مقيدة ومخصصة ولكن مع هذا الاحتمال أيضا لا أثر لها في تنجيز العلم الإجمالي لماذا؟ لأنها خارجة عن محل الابتلاء إحنا هنا إشكال هذا على تقدير هذا احتمال والاحتمال لا يلغي تنجيز العلم الإجمالي إذا تقولون بأنه إذا كانت الشبهة المحصورة وبعض الأطراف خرجت عن محل الابتلاء ففي هذه الحالة العلم الإجمالي ينهدم لم يكن منجزا فيما إذا كنا نقطع بأن الخارج هو شنو أحد أطراف العلم الإجمالي ولكن فيما نحن فيه لا نعلم بذلك لا نقطع بذلك وإنما هو على سبيل الاحتمال هناك احتمال آخر في مقابله فلذا هذا الدليل الثالث يمكن المناقشة فيه إذا قلنا بأنه ففهم هذا هو المراد زين التنبيه الرابع
شيخنا يعني مرات تستغرب شلون فسر الففهم يعني شلون قرينة اللي خليهم
شنو ما تشوف ذهنك إلا مقتنع بالواقع
والله ما أحس في قرينة إن مثلا نفترض تفسرون مثلا الآن هذه ففهم جعلوها أنها تتحدث عن الآيات التي ترتبط بآيات الولاية
نعم
يعني شو ذهبوا إلى أن هذا مراد
لأنه لا مو ما حد يقدر احتمالات الشيخ أو غير الشيخ لو كان مراد التشكيك فيما قال بالنسبة إلى جهة من الجهات فكان المفروض أن يقيد شنو تشكيكه يعني نقطة التشكيك إلا أن يقال كذا مثلا هذا جاي يصرح بس الشيخ أو غير الشيخ عندما يقرر شيئا أكو أمور تأتي في ذهنه كإشكالات يقول فافهم حتى إذا القارئ إجا هذا الاحتمال في ذهنه لا يتصور بأن الكاتب هو كان غافلا عنه هذا المقدار فلذا أنت تقتنع بالمطلب الففهم تكون شنو تأييد أنت تشوف لك فد وجه يمكن أن يؤيد هذا الأمر وإذا ما تقتنع بالمطلب يمكن أن تقول شيء تشكك في هذا الأمر، ممكن غير ذيك الجهة اللي هو الكاتب ملتفت إليها، يمكن هذا الشيء. فلذا إذا ما وصلت إلى شيء تقول أمر بالدقة.
ففهم وتأمل نفس الشيء.
ها ففهم وتأمل هنا بعد يقولون بأنه لا، هنا أكيد أكو فد وجه يشكك بالنسبة إلى المطلب
يعني في التأمل هذا.
أي نعم بالنسبة إلى التأمل يعني وكأنه مو مقبول 100% للكاتب وما شابه.
عشان تختمها تقول فتأمل الكلام اللي قلت
زين. الرابع إشكال آخر ممكن أن يشكل على حجية ظواهر الكتاب، وهو إشكال يذكره صاحب القوانين بأنه إحنا إذا أثبتنا حجية ظواهر الكتاب عن طريق الإجماع هذه الحجية نعم يلزم من وجودها عدمها، وهذا مستحيل. الشيء الذي يلزم من ثبوته عدمه هذا مستحيل. كيف؟ يقول إذا قام الإجماع وقال بأن ظهور الكتاب حجة لا شك ولا ريب، من ضمن ظهورات الكتاب هو ماذا؟ الآيات التي تدل على حرمة اتباع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن يتبعون إن وإنهم إلا يخرصون وما شابه ذلك. إذن هذه الظواهر أيضا تكون حجة. لماذا يكون الظن موجبا لعدم ظهور الآيات القرآنية؟ لأنه الاعتماد على الظواهر إنما يكون من باب الظن. فإذا العمل بظواهر الكتاب أيضا يكون داخلا في الظن. فإذا كان ظاهر هذه الآيات حجة بدليل الإجماع، يلزم من حجية الآيات الناهية عن الظن هو عدم جواز العمل بظواهر الكتاب، لأنه أيضا ظن. فإذا يلزم من وجوده عدمه، من ثبوته عدمه. شيخ الأنصاري يجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنه لا، حتى لو قلنا بأن حجية ظواهر الكتاب تشمل حجية ظواهر الآيات الناهية عن الظن، ولكن نقول العمل بظواهر الكتاب من غير هذه الآيات ورد دليل على اعتباره. فإذا الآيات التي تدل على حرمة العمل بالظن وكأنها توجب عدم جواز العمل بمطلق الكتاب، ولكن ورد تخصيص لهذه الآيات بالنسبة إلى الظواهر الكتاب الأخرى غير الآيات التي تدل على النهي عن الظن، فيكون ظواهر الكتاب من غير آيات الظن قد ورد التخصيص في ماذا؟ في حجيتها. واضح؟ يعني أدلة النهي عن الظن وإن كانت تقول بأن ظواهر الكتاب لأنها ظنية فلا يجوز الاعتماد عليها، هذا صحيح، خلنا نعتبر بأنه هذا عموم أولي، ولكن الأدلة التي تقول بحجية ظهورات الكتاب تكون مخصصة لهذا العموم. فإذا الآيات الناهية عن العمل بالظن إنما تكون ظاهرة بالنسبة إلى أنفسها فقط، وأما بالنسبة إلى حجية الظهورات الأخرى قام الدليل الخاص على اعتبارها تكون مخصصة لذلك العموم. واضح؟ نعم. إذن تكون مخصصة عن العموم الذي استفدناه من ظهور الآيات الدالة عن العمل بالظن، هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بأن الآيات الناهية تدل على عدم جواز ماذا؟ العمل بظواهر مطلق الكتاب، للزم منه محذور ماذا؟ للزم منه محذور لزوم العدم من الثبوت. ليش؟ لأنها عندما تقول بأنه ظهورات الكتاب بما أنها ظنية، وآيات القرآن تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئاً، تقول بعدم جواز الركون إلى هذا الظن والظهورات من الظن، يعني ماذا؟ يعني من ضمن ظهورات القرآن هي نفس الآيات الناهية، يعني يلزم من ثبوت عدم جواز الاعتماد على ظهورات القرآن هو عدم الاعتماد على ماذا؟ حتى على الآيات، ظهورات الآيات الناهية عن العمل بالظن. عين مثل ما إذا قال شخص كل خبري كاذب، هذا هو نفس خبر، فإذا يشمله. زين، يقولون لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه يلزم من ثبوته عدمه. الآيات الناهية أيضا كذلك، عندما تقول بأنه الظن لا يجوز العمل به، والعمل بالظواهر هو شنو؟ عمل بالظن. إذا تكون شاملة لنفسها أيضا، يلزم من ثبوتها عدمه، وهذا محال. إلا إذا قلنا بأنه لا، عندما يقول كل خبر كاذب يقولون هذا الخبر منصرف عن شمول نفسه. نعم، هكذا العقلاء يتعاملون مع هذا. فإذا كان منصرفا بعد القضية تنتهي، يمكن ادعاء هذه الدعوة. هنا أيضا نفس الشيء، نقول بأنه الآيات الناهية تنهى عن العمل بالظن مطلقا، فلا يجوز العمل بظواهر الكتاب، ولكنها منصرفة عن شمول نفسها. نعم، هنا بعد نقدر ندافع بالنسبة إلى هذا الجواب الثاني. وإلا التخصيص اللي قلنا من الأول، لأنه الأدلة المعتبرة التي دلت على اعتبار ظهورات الكتاب تخصص ماذا؟ ظهورات الآيات الناهية عن العمل بالظن. ثم يقول فتأمل. فتأمل بأنه نعم، من ناحية اللفظ تكون منصرفة عن نفسها، ولكن من ناحية تنقيح المناط تكون شاملة له. كيف؟ نقول بأن الآيات التي نهت عن العمل بالظن لماذا؟ لأنها لم تكن يقينية. نعم، لأنها حدسية، فلذا حرمت. ولكن بالنسبة إلى ظهورات الكتاب الأخرى أيضا نفس الكلام. الظهورات منذ شنو؟ قطعية، ظهورات ظنية. نعم، فكما أنها تشمل عدم جواز العمل بالظن لأنها ماذا؟ لأنها ظنية، نفس المناط أيضا موجود بالنسبة إلى باقي الظواهر، فتكون شاملة. لا، تكون شاملة لأنفسها أيضا. صحيح من حيث اللفظ منصرفة، ولكن من حيث المناط متحققة. لماذا الآيات الناهية عن العمل بالظن لم تجوز العمل بالظن؟ لأنها أمور ظنية حدسية. زين، العمل بنفس ظاهر الآيات أيضا هذا المناط موجود، فتكون ماذا؟ فتكون شاملة لنفسها وغير منصرفة، لا لفظا بل مناطا. فإذا يرجع الإشكال عليهم، لو قلنا بأن ظهورات الآيات الناهية عن العمل بالظن صحيحة للزم منه هذا المحذور المحال، وهو لزوم العدم من الوجود، يلزم من ثبوته عدم. واضح؟ هذا فد إشكال. الإشكال الآخر في مقابل هذا الإشكال، إحنا بهذا الإشكال شنو جاوبنا؟ بأنه الأدلة الدالة على اعتبار الظهورات تكون مخصصة، نعم، لظهور الآيات الناهية عن العمل بالظن. إذن الظن لا يجوز العمل به إذا لم يثبت اعتباره، وأما إذا ثبت اعتباره فيجوز العمل به، فأخرجناه ماذا؟ تخصيصا. الشخص الآخر يمكن أن يجيب عن هذا الإشكال، يقول بأنه لا، الظن الذي قام على اعتباره دليل اللي إحنا نسميه شنو؟ الظنون الخاصة، إنما هي تكون خارجة عن الظنون لا تخصيصا بل تخصصا، يعني لا حكما بل موضوعا تكون خارجة. لماذا؟ يقول لأنه الظن الذي قام على اعتباره دليل بالخصوص يخرجه عن كونه ظنا ويوصله إلى مصاف العلم، غاية ما هناك يكون علما تعبديا لم يكن علما وجدانيا. نعم، شيخ الأنصاري يقول وفيه ما لا يخفى، يعني مهما كان الدليل القطعي على اعتبار الظن، مهما كان هذا الدليل قويا، لا يمكن أن يخرج الظن عن كونه ظنا ولا يكون علما. ولكن أكو مجال للمناقشة والدليل على ذلك. إحنا نقسم العلم إلى علم وجداني وعلم تعبدي. ما هو العلم التعبدي؟ هو العلم التعبدي هو الظن الذي قام الدليل القطعي على اعتباره. فلذا بالنسبة إلى، نعم، بالنسبة إلى جريان الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. اليقين سواء كان وجدانيا في الحالة السابقة أو كان تعبديا، قد حصل بالظن ولكن بظن معتبر، هذا ثبت في الزمان السابق. الآن نشك بأن هذا الأمر ارتفع أم لا، نستصحب ماذا؟ أي يقين؟ يقين وجداني ما موجود، وإنما نستصحب اليقين التعبدي. نعم، يعني موضوع الاستصحاب يتحقق بالنسبة إلى كثير من الأمور التي نتعامل معها معاملة العلم، ولكن هي في الواقع لم تكن علما وإنما هي ظنون قام الدليل القطعي على اعتبارها. لذا أصلا أحسن شاهد هو تقسيم العلم إلى علم وجداني وعلم تعبدي. هذا هو يقولون خير دليل على الشيء وقوعه. الرابع، قد يتوهم، الظاهر المتوهم هو صاحب القوانين، أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهر الكتاب، يعني يلزم من ثبوته عدمه. لماذا؟ لأنه من ضمن ظواهر الكتاب هي الآيات الظاهرة في النهي عن العمل بالظن، ولا شك ولا ريب الاعتماد على الظواهر أيضا ظني، فيكون مشمولا له.
لأن من تلك الظواهر التي قام الإجماع على وجوب العمل بها ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا، يعني مطلق الظن، حتى ظواهر الكتاب لا شك ولا ريب بأن ظواهر الكتاب أيضا ظنية. فإذا إذا أثبتنا ذلك يلزم أنه حتى نفس الآيات الناهية أيضا، يعني يلزم من ثبوت هذا الأمر عدم حجية ظواهر الكتاب. وفيه أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر غير الأخبار غير الآيات الناهية عن العمل بالظن موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر ما عدا ظواهر الآيات الناهية. واضح الأمر؟ يعني الدليل المعتبر على حجية الظواهر غير الظواهر الناهية عن العمل بالظن قام الدليل المعتبر على اعتبارها، فخرجت ماذا؟ تخصيصا عن عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن. هذا أولا. ثانيا، مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، وبما أن هذا المحذور محال فيلزم منه ماذا؟ محالية كون ظواهر الآيات المانعة عن ظواهر مطلق الكتاب. ليش؟ لأنه كما أنه يقول خبري كل خبري كاذب، عينا هنا أيضا يلزم من ثبوته، يعني يلزم من تصديقه تكذيبه، هناك هنا يلزم من ثبوته عدمه. إلا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها، يعني تكون منصرفة عن أنفسها، مثل عندما يقول كل خبري كاذب لم يكن شاملا لهذا الخبر بشخصه وبخصوصه بالنسبة إلى الأخبار الأخرى. فتأمل زين، فتأمل يقول بأنه وإن تكون منصرفة من حيث اللفظ ولكن تكون مشمولة من حيث المناط، من باب تلقيح المناط. الآيات الناهية لماذا نهت عن العمل بها؟ لأنها ظنية وحدسية. نعم، هو الآية الدالة على النهي عن النهي عن العمل بالظن أيضا ظنية وحدسية. فإذا نفس المناط للحرمة عن الظواهر الأخرى موجود في أنفسها، فتكون مش شاملة لأنفسها، فتكون يكون الإشكال ماذا؟ يعني النقض عليهم وارد لمنعت من عن حجية أنفسها. وبإزاء هذا التوهم، توهم أن خروج ظواهر الكتاب يعني على طرفي نقيض، هذا التوهم بالنسبة إلى التوهم الأول، وبإزاء هذا التوهم اللي جعل القول بحجية ظواهر الكتاب عدم حجيته، لأنه يكون في مصاف باقي الظنون التي نهت بعض الآيات عن حجيته، هنا قال لا، رفع الظن إلى مكان أعلى مما هو عليه. وبإزاء هذا التوهم، توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص كما أجبتم بالإشكال بالجواب الأول، بل من باب التخصص، يعني التخصص يعني الخروج الموضوعي لا الخروج الحكمي، موضوعا خارج، لأن وجود القاطع على حجيتها، يعني لأن وجود الدليل القاطع على حجيتها أي حجية ظواهر الكتاب يخرجها عن غير العلم إلى العلم، غاية ما هناك يكون علما تعبديا لا علما وجدانيا. وفيه ما لا يخفى الشيخ الأنصاري يقول مهما كان الدليل الحجية قويا لا يخرج الظن عن كونه ظنان، فيبقى أنه ظن ولكن قام الدليل المعتبر على حجيته فيكون خارجا عن الظنون الأخرى ماذا؟ تخصيصا لا تخصصا.
وصلى الله على محمد.
الله.